بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نواصل الحديث في الدرس الثاني شرح أصول الأصول الثلاثة أو الثلاثة أصول. توقفنا في الدرس الماضي على قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، بعد الحديث عن سورة العصر. وقد تكلمنا فيما مضى عن تفسير هذه السورة أو بيان بعض ما جاء في هذه السورة من إشارات، حيث بين الله عز وجل وأقسم بالعصر وهو الدهر، وعلى أن الإنسان أو جنس الإنسان في خسارة، ثم بين من الناجي من هذه الخسارة وهم أربعة أصناف: الأول منهم الذين آمنوا، ثم ثانيا عملوا الصالحات، ثم تواصوا بالحق، ثم تواصوا بالصبر. وبعد ذلك أورد المصنف رحمه الله تعالى قول الإمام الشافعي رحمه الله جل وعلا في قوله: لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. لماذا طيب هذه السورة تكفيهم؟ يعني وعظا وزجرا وبيانا، لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، أي للبصير الذي يبصر ويعلم أنه إن لم يقم بالأعمال الأربعة المذكورة فيها كان في خسارة ووبال. فالخسارة، كل الخسارة، أن يحرم الإنسان من الوصايا الموجودة في سورة العصر: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. قول البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، أي أن العمل يحتاج إلى علم والقول يحتاج إلى علم، فالعلم مقدم على القول والعمل. فلا تقل ما ليس لك به علم ولا تعمل إلا بعلم، فالعلم مقدم، ويجب تقديم العلم على القول والعمل. والدليل على هذا قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لذلك الاستغفار جاء بعد العلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، قبل القول والعمل. فهذه الترجمة التي أوردها البخاري رحمه الله تعالى في بيان أهمية العلم، وأن الإنسان لا يقول قولا إلا بعلم ولا يعمل عملا إلا بعلم، واستند إلى قول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، بدأ بالعلم قبل القول والعمل. وهذه البداية أو هذا كونه يبدأ بالعلم قبل القول والعمل مما استدل على وجوب البداءة بالعلم، يعني يجب البداءة بالعلم قبل القول والعمل. وذلك أن الإنسان يعلم أولا ثم يعمل، ويعلم أولا ثم يقول، فلا يمكن أن يكون الإنسان يقول قولا أو يعمل عملا وهو لا يعلم به. وهذا السبب الذي أوقع كثير من الناس أو بعض الناس في الانحرافات العقدية، خصوصا في القضايا البدعية، فإنهم يعملون دون علم، يعملون دون علم بالله وبما جاء عن الله. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى القسم الآخر، قال: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. ما هي هذه المسائل التي يجب تعلمها؟ الثلاث مسائل أو الثلاثة الأصول، ما هي المسائل التي يجب على كل إنسان أن يتعلمها، كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل والعمل بهن؟ الأولى من هذه المسائل أن الله خلقنا ورزقنا، أن الله جل وعلا خلقنا ورزقنا. وهذا الأمر الذي يبينه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى خير بيان، هو يشير إلى أن هذه من الواجبات الضرورية، من الواجبات الضرورية على الإنسان، أن الله خلقنا ورزقنا. قضية الخلق وقضية الرزق هذا يسمى توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية، أو كما تعلمون أن التوحيد ينقسم إلى 3 أقسام: القسم الأول توحيد الربوبية، والقسم الثاني توحيد الألوهية، والقسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، توحيد الله عز وجل بأفعاله. كيف بأفعال الله؟ يعني الأفعال التي يقوم بها الله أو يفعلها الله جل وعلا. مثل ماذا؟ مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة والملك والتدبير والقضاء، كل ذلك من أفعال الله. فهذه الأفعال التي يفعلها الله هذه دلالة على ربوبيته جل وعلا. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذا أيضا يدل على أن يعني من الأدلة الدالة على ربوبية الله جل وعلا. وتوحيد الربوبية يعني لم ينكره إلا قليل، ولا ينكره إلا المكابر، لأن توحيد الربوبية اعترفت فيه كفار قريش، واعترف فيه أو يعترف فيه كثير من المشركين. لكن ماذا؟ يعني الله جل وعلا في كتابه قال: قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن هم يعترفون بأن الله هو الخالق، بأن الله هو الرازق، بأن الله هو المحيي، بأن الله هو المميت. لكن توحيد الربوبية لا يغني عن توحيد الألوهية، ولذلك لا ينجي من عذاب النار. توحيد الربوبية لا ينجي من عذاب النار، لأنه لا بد من توحيد الألوهية، لا بد من توحيد الألوهية. فإذا المسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا، والرزق قول الله جل وعلا: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله خلق الخلق ورزقهم، قال: ولم يتركنا هملا، لم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا، بل أرسل إلينا رسولا، لم يتركنا هملا، لم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا. فهذا أمر قد يعني أقام الله به الحجة على خلقه، قد أقام الله عز وجل الحجة على خلقه بإرسال الرسل. ولذلك أرسل الله عز وجل إلى هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم الآيات ويبين لهم الكتاب ويبين لهم الحكمة ويهديهم سواء السبيل. فهذه هذا المقصود منه أن الله عز وجل لم يترك الناس هملا، بل أرسل الرسل وأنزل الكتب وجاءت البينات والنذر، وكل ذلك دال على وحدانية الله عز وجل. ولا بد أن يرسل الله سبحانه وتعالى الرسل إلى الخلق لتقوم عليهم الحجة، ليعبدوا الله بما يحبه الله ويرضاه، بما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. فمن أطاعه دخل الجنة، من أطاع من؟ أطاع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أطاعه دخل الجنة، لأن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام هي طاعة لله. لماذا؟ لأن الله قال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال الله جل وعلا أيضا: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. والآيات في هذا الباب كثيرة معلومة، ولكن أيضا منها: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقوله: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. هذه الآيات تبين أن طاعة الرسول من طاعة الله جل وعلا، فمن أطاعه دخل الجنة. طيب، وعلى هذا ومن عصاه دخل النار. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم مربوطة أو مقرونة بطاعة الله. ولذلك الركن الأول من أركان الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن ماذا؟ وأن محمدا رسول الله. طاعة الرسول بما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار، لأنه خالف أمر الله عز وجل. قال: ومن عصاه دخل النار. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إذن الشاهد من الآية، الشاهد من هذه الآية: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، أي كفار قريش، أرسلنا لكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا موسى عليه السلام إلى من؟ إلى فرعون. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فرعون ماذا فعل؟ فعصى فرعون الرسول. طيب ما النتيجة؟ فأخذناه أخذا وبيلا، فأخذناه أخذا وبيلا. إذن هذا الأمر الأول، الأمر الأول أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. اثنين، أو المسألة الثانية أو الأصل الثاني، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذن الأول أو المسألة الأولى تشير إلى توحيد الربوبية، والمسألة الثانية تشير إلى توحيد الألوهية، لأن المصنف رحمه الله تعالى قال ماذا؟ أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. بما أننا قد قلنا أن توحيد الربوبية هو توحيد الله وإفراد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير والقضاء وغيره، هنا توحيد الألوهية ما معناه؟ توحيد الألوهية إفراد الله بأفعال العباد، إفراد الله عز وجل بأفعال العباد، يعني الفعل الذي يقدمه العبد أو يقوم به العبد من العبادات لا يصرف إلا لله. ولذلك قال أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. العبادة ما هي؟ العبادة كل اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذا كانت العبادة التي نص عليها الشرع فلا يجوز للإنسان أن يصرفها لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. وهذا فيه إيضاح مهم جدا، وهو أن أولئك المشركين الذين أشركوا مع الله غيره وجعلوا لله عز وجل ندا، إما بدعاء الأموات أو بالطواف على الأضرحة والقبور أو بالذبح لها أو بدعاء الصالحين والأولياء، فكل ذلك لا ينفع شيئا، وإنما العبادة لا تصرف إلا لله. هذا التوحيد وهو توحيد الألوهية لا شك أنه هو الذي خالف فيه المشركون النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجله حاربوا النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أجل هذا التوحيد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، يعني توحيد الألوهية، وأنزل الكتب، ومن أجله جاءت الرسل بشهادة أن لا إله إلا الله. قال الله: أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالمسألة الثانية مما يجب علينا علمه أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، بل المستحق للعبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له، فهو المستحق للعبادة، لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، وهو المستحق للعبادة. والدليل كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نهى الله عز وجل أن يدعو الإنسان مع الله أحدا، لأن الدعاء ماذا؟ لأن الدعاء عبادة، لأن الدعاء عبادة، والعبادة لا تصرف إلا لله. هذه المسألة كم؟ هذه المسألة الثانية. والله لا ينهى عن شيء إلا وهو لا يرضاه، الله لا ينهى عن الشيء إلا وهو لا يرضى هذا الشيء، فنهى عنه سبحانه وتعالى أو نهى عن هذا الشيء لأن الله لا يحبه ولا يرضاه. وهي من المسائل المهمة، وهي مسألة توحيد الألوهية والحرص على البعد عن ضد توحيد الألوهية وهو الشرك، وبيان أن الشرك لا يغفره الله عز وجل وهو أكبر الكبائر، وأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى الشرك فالعبادة تصرف لله سبحانه وتعالى، لا يذبح إلا لله، ولا يدعى إلا الله، ولا يستعان ولا يستغاث فيما لا يقدر عليه إلا الله فلا يكون إلا لله، وغيرها من أنواع العبادة. فأي عبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة، قال أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، ولو كان أقرب قريب. من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله، حاد الله ورسوله يعني عاد الله ورسوله، أي عاد الله سبحانه وتعالى ورسوله. وهذا فيه بيان الولاء والبراء، فيه بيان مما يجب علينا علمه في الولاء والبراء. نوالي المؤمنين ونبرأ من الكافرين، نوالي أهل التوحيد ونبرأ من أهل الشرك والبدعة، نوالي أهل الإيمان ونبرأ من أهل الفسوق والعصيان. والله عز وجل قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أولئك حزب الله أي الذين جاءوا في هذا الباب في الولاء والبراء هم حزب الله، وحزب الله لا شك أنهم هم المفلحون. فالمسألة الثانية إذن هي على موضوع الولاء والبراء، فمن حاد الله ورسوله يتبرأ منه المؤمنون، ومن حارب الله ورسوله يتبرأ منه المؤمنون، ومن أشرك مع الله يتبرأ منه المؤمنون. والموالاة لا شك أن من حاد الله وحاد الرسول وحارب الله وحارب الرسول أو حارب ما جاء في كتاب الله وما جاء في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكذيب والإعراض فإنه محاد لله جل وعلا. بهذه الأصول الثلاثة التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى بين فيها أن الأصل الأول أن الله خلقنا ورزقنا وأرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار ولم يتركنا هملا. وهذا قلنا أنه يشير إلى أمر مهم وهو توحيد الربوبية، والثاني يشير إلى أمر مهم أن الله لا يرضى أن يشرك معه غيره في عبادته إلى توحيد الألوهية، والثالث إلى أمر مهم وهو الولاء والبراء، وهو الولاء والبراء. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نواصل الحديث في الدرس الثاني شرح أصول الأصول الثلاثة أو الثلاثة أصول. توقفنا في الدرس الماضي على قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، بعد الحديث عن سورة العصر. وقد تكلمنا فيما مضى عن تفسير هذه السورة أو بيان بعض ما جاء في هذه السورة من إشارات، حيث بين الله عز وجل وأقسم بالعصر وهو الدهر، وعلى أن الإنسان أو جنس الإنسان في خسارة، ثم بين من الناجي من هذه الخسارة وهم أربعة أصناف: الأول منهم الذين آمنوا، ثم ثانيا عملوا الصالحات، ثم تواصوا بالحق، ثم تواصوا بالصبر. وبعد ذلك أورد المصنف رحمه الله تعالى قول الإمام الشافعي رحمه الله جل وعلا في قوله لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. لماذا طيب هذه السورة تكفيهم؟ يعني وعظا وزجرا وبيانا، لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، أي للبصير الذي يبصر ويعلم أنه إن لم يقم بالأعمال الأربعة المذكورة فيها كان في خسارة ووبال. فالخسارة، كل الخسارة، أن يحرم الإنسان من الوصايا الموجودة في سورة العصر: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. قول البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، أي أن العمل يحتاج إلى علم والقول يحتاج إلى علم، فالعلم مقدم على القول والعمل، فلا تقل ما ليس لك به علم ولا تعمل إلا بعلم، فالعلم مقدم ويجب تقديم العلم على القول والعمل. والدليل على هذا قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لذلك الاستغفار جاء بعد العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، قبل القول والعمل. فهذه الترجمة التي أوردها البخاري رحمه الله تعالى في بيان أهمية العلم، وأن الإنسان لا يقول قولا إلا بعلم ولا يعمل عملا إلا بعلم، واستند إلى قول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، بدأ بالعلم قبل القول والعمل. وهذه البداية أو هذا كونه يبدأ بالعلم قبل القول والعمل مما استدل على وجوب البداءة بالعلم، يعني يجب البداءة بالعلم قبل القول والعمل، وذلك أن الإنسان يعلم أولا ثم يعمل، ويعلم أولا ثم يقول، فلا يمكن أن يكون الإنسان يقول قولا أو يعمل عملا وهو لا يعلم به. وهذا السبب الذي أوقع كثير من الناس أو بعض الناس في الانحرافات العقدية، خصوصا في القضايا البدعية، فإنهم يعملون دون علم، يعملون دون علم بالله وبما جاء عن الله. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى القسم الآخر، قال: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. ما هي هذه المسائل التي يجب تعلمها؟ الثلاث مسائل أو الثلاثة الأصول، ما هي المسائل التي يجب على كل إنسان أن يتعلمها، كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل والعمل بهن؟ الأولى من هذه المسائل أن الله خلقنا ورزقنا، أن الله جل وعلا خلقنا ورزقنا. وهذا الأمر الذي يبينه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى خير بيان، هو يشير إلى أن هذه من الواجبات الضرورية، من الواجبات الضرورية على الإنسان، أن الله خلقنا ورزقنا. قضية الخلق وقضية الرزق هذا يسمى توحيد، إيش؟ توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية، أو كما تعلمون أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول توحيد الربوبية، والقسم الثاني توحيد الألوهية، والقسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، توحيد الله عز وجل بأفعاله. كيف بأفعال الله؟ يعني الأفعال التي يقوم بها الله أو يفعلها الله جل وعلا. مثل ماذا؟ مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة والملك والتدبير والقضاء، كل ذلك من أفعال الله. فهذه الأفعال التي يفعلها الله هذه دلالة على ربوبيته جل وعلا. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذا أيضا يدل على أن يعني من الأدلة الدالة على ربوبية الله جل وعلا. وتوحيد الربوبية يعني لم ينكره إلا قليل، ولا ينكره إلا المكابر، لأن توحيد الربوبية اعترفت فيه كفار قريش، واعترف فيه أو يعترف فيه كثير من المشركين. لكن ماذا؟ يعني الله جل وعلا في كتابه قال: قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن هم يعترفون بأن الله هو الخالق، بأن الله هو الرازق، بأن الله هو المحيي، بأن الله هو المميت. لكن توحيد الربوبية لا يغني عن توحيد الألوهية، ولذلك لا ينجي من عذاب النار. توحيد الربوبية لا ينجي من عذاب النار، لأنه لا بد من توحيد الألوهية، لا بد من توحيد الألوهية. فإذا المسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا، والرزق قول الله جل وعلا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله خلق الخلق ورزقهم، قال ولم يتركنا هملا، لم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا، بل أرسل إلينا رسولا، لم يتركنا هملا، لم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا. فهذا أمر قد يعني أقام الله به الحجة على خلقه، قد أقام الله عز وجل الحجة على خلقه بإرسال الرسل، ولذلك أرسل الله عز وجل إلى هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم الآيات ويبين لهم الكتاب ويبين لهم الحكمة ويهديهم سواء السبيل. فهذه هذا المقصود منه أن الله عز وجل لم يترك الناس هملا، بل أرسل الرسل وأنزل الكتب وجاءت البينات والنذر، وكل ذلك دال على وحدانية الله عز وجل. ولا بد أن يرسل الله سبحانه وتعالى الرسل إلى الخلق لتقوم عليهم الحجة، ليعبدوا الله بما يحبه الله ويرضاه، بما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. فمن أطاعه دخل الجنة، من أطاع من؟ أطاع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أطاعه دخل الجنة، لأن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام هي طاعة لله. لماذا؟ لأن الله قال وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال الله جل وعلا أيضا ومن يطع الرسول ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. والآيات في هذا الباب كثيرة معلومة، ولكن أيضا منها ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقوله ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. هذه الآيات تبين أن طاعة الرسول من طاعة الله جل وعلا، فمن أطاعه دخل الجنة. طيب، وعلى هذا ومن عصاه دخل النار، فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم مربوطة أو مقرونة بطاعة الله. ولذلك الركن الأول من أركان الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن ماذا؟ وأن محمدا رسول الله. طاعة الرسول بما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، لأنه خالف أمر الله عز وجل. قال ومن عصاه دخل النار، والدليل على ذلك قول الله عز وجل إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إذن الشاهد من الآية، الشاهد من هذه الآية إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، أي كفار قريش أرسلنا لكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا موسى عليه السلام إلى من؟ إلى فرعون، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فرعون ماذا فعل؟ فعصى فرعون الرسول. طيب ما النتيجة؟ فأخذناه أخذا وبيلا، فأخذناه أخذا وبيلا. إذن هذا الأمر الأول، الأمر الأول أن الله خلقنا ورزقنا فلم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. اثنين، أو المسألة الثانية أو الأصل الثاني، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذن الأول أو المسألة الأولى تشير إلى توحيد الربوبية، والمسألة الثانية تشير إلى توحيد الألوهية، لأن المصنف رحمه الله تعالى قال ماذا؟ أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. بما أننا قد قلنا أن توحيد الربوبية هو توحيد الله وإفراد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير والقضاء وغيره، هنا توحيد الألوهية ما معناه؟ توحيد الألوهية إفراد الله بأفعال العباد، إفراد الله عز وجل بأفعال العباد، يعني الفعل الذي يقدمه العبد أو يقوم به العبد من العبادات لا يصرف إلا لله. ولذلك قال أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. العبادة ما هي؟ العبادة كل اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذا كانت العبادة التي نص عليها الشرع فلا يجوز للإنسان أن يصرفها لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. وهذا فيه إيضاح مهم جدا، وهو أن أولئك المشركين الذين أشركوا مع الله غيره وجعلوا لله عز وجل ندا، إما بدعاء الأموات أو بالطواف على الأضرحة والقبور أو بالذبح لها أو بدعاء الصالحين والأولياء، فكل ذلك لا ينفع شيئا، وإنما العبادة لا تصرف إلا لله. هذا التوحيد وهو توحيد الألوهية لا شك أنه هو الذي خالف فيه المشركون النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجله حاربوا النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أجل هذا التوحيد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، يعني توحيد الألوهية، وأنزل الكتب، ومن أجله جاءت الرسل بشهادة أن لا إله إلا الله. قال الله أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالمسألة الثانية مما يجب علينا علمه أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، بل المستحق للعبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له، فهو المستحق للعبادة، لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، وهو المستحق للعبادة. والدليل كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نهى الله عز وجل أن يدعو الإنسان مع الله أحدا، لأن الدعاء ماذا؟ لأن الدعاء عبادة، لأن الدعاء عبادة، والعبادة لا تصرف إلا لله. هذه المسألة كم؟ هذه المسألة الثانية. والله لا ينهى عن شيء إلا وهو لا يرضاه، الله لا ينهى عن الشيء إلا وهو لا يرضى هذا الشيء، فنهى عنه سبحانه وتعالى أو نهى عن هذا الشيء لأن الله لا يحبه ولا يرضاه، وهي من المسائل المهمة، وهي مسألة توحيد الألوهية والحرص على البعد عن ضد توحيد الألوهية وهو الشرك، وبيان أن الشرك لا يغفره الله عز وجل وهو أكبر الكبائر، وأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى الشرك، فالعبادة تصرف لله سبحانه وتعالى، لا يذبح إلا لله ولا يدعى إلا الله ولا يستعان ولا يستغاث فيما لا يقدر عليه إلا الله فلا يكون إلا لله، وغيرها من أنواع العبادات، فأي عبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة، قال أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، ولو كان أقرب قريب. من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله، حاد الله ورسوله، يعني عاد الله ورسوله، أي عاد الله سبحانه وتعالى ورسوله. وهذا فيه بيان الولاء والبراء، فيه بيان مما يجب علينا علمه في الولاء والبراء، نوالي المؤمنين ونبرأ من الكافرين، نوالي أهل التوحيد ونبرأ من أهل الشرك والبدعة، نوالي أهل الإيمان ونبرأ من أهل الفسوق والعصيان. والله عز وجل قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أولئك حزب الله أي الذين جاءوا في هذا الباب في الولاء والبراء هم حزب الله، وحزب الله لا شك أنهم هم المفلحون. فالمسألة الثانية إذن هي على موضوع الولاء والبراء، فمن حاد الله ورسوله يتبرأ منه المؤمنون، ومن حارب الله ورسوله يتبرأ منه المؤمنون، ومن أشرك مع الله يتبرأ منه المؤمنون. والموالاة لا شك أن من حاد الله وحاد الرسول وحارب الله وحارب الرسول أو حارب ما جاء في كتاب الله وما جاء في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكذيب والإعراض فإنه محاد لله جل وعلا. بهذه الأصول الثلاثة التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى بين فيها أن الأصل الأول أن الله خلقنا ورزقنا وأرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار ولم يتركنا هملا. وهذا قلنا أنه يشير إلى أمر مهم وهو توحيد الربوبية، والثاني يشير إلى أمر مهم أن الله لا يرضى أن يشرك معه غيره في عبادته إلى توحيد الألوهية، والثالث إلى أمر مهم وهو الولاء والبراء، وهو الولاء والبراء. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.